بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الله أعظم قدره تعظيمًا وعليه فضل الله كان عظيمًا. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليمًا، صلوا عليه وسلموا تسليمًا. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويما. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كربنا ويسر أمرنا، واغفر ذنبنا واستر عيبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء الأول بكم في هذا المسجد الطيب. وفي البداية أشكر لشيخكم وشيخنا الشيخ محمد العسكري على أن دعانا لهذا المسجد حتى نتصفح هذه الوجوه الطيبة. وفي حقيقة الأمر احترت في أي مادة أتكلم إليكم، وخاصة أن هذا هو اللقاء الأول بكم في هذا المسجد. فاخترت لكم رسالة صنفتها منذ عام، هذه الرسالة بعنوان: مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء الأول بين يديها، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقد طرحت مجموعة نسخ من هذه الرسالة مع الشيخ محمد حفظه الله تعالى، سوف يقوم بتوزيعها على من سيواظب على الحضور في مثل هذا اليوم من كل أسبوع خلال هذه العطلة التي أمكثها بينكم على أرض مصر الحبيبة بإذن الله رب العالمين. فالرسالة موجودة مع شيخنا، وإن شاء الله تعالى لمن يواظب إن زاد العدد عن عدد النسخ سوف آتي في اللقاء القادم بإذن الله تعالى لمزيد منها، حتى يتابع من يحضر معنا هذه الدروس يحضر معنا الشرح. وسوف يكون الشرح مختصرا لأن العطلة محدودة واللقاءات محدودة، فبإذن الله تعالى نحاول جاهدين أن نبسط هذه الرسالة الموسومة بمقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. وهذه الرسالة يا إخوة تتكون من ثماني وقفات هي بمثابة المقدمة لمن أراد أن يتعرف على منهج أهل السنة والجماعة، منهج الأمة المرحومة، منهج الأمة الوسط. فالوسطية كما تعلمون حسنة بين سيئتين، كما بين ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سئل ابن مسعود عن الوسطية ما معناها، فأجاب إجابة عجيبة، قال: الوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، أو كما قال رضي الله عنه أرضاه: فالإفراط سيئة والتفريط سيئة، والوسطية هي الحسنة، فهي حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. الإفراط غلو وتشدد وتنطع بعيد عن منهج الله رب العالمين وبعيد عن هدي النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. والنبي يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك التفريط سيئة، التفريط أي التكاسل والتسيب والبعد عن قيود المنهج، وهذه سيئة أيضا. نذكر كل من فرط بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الحسنة هي الوسطية، الوسطية هي أشق وأصعب الطرق على الإطلاق. البعض بيعتقد أنها أيسر السبل، أبدا، أشق السبل هي الوسطية، أن تكون موافقا لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن يكون اعتقادك وقولك وعملك موافقا لهدي النبي، هذا أشق طريق. لذلك يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى العلم. لذلك قال الله تعالى آمرا النبي الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، والأمر للنبي أمر لأمته إلى قيام الساعة، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم، العلم أولا، ثم جاء بعد ذلك العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه أسماء، باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك المتتبع لتنزلات القرآن في بداية النزول يرى هذه المنهجية. المشكلة أن الكثيرين ممن يقرؤون القرآن قل أن يتدبروا معانيه، كثيرون يهتمون بإتقان الحرف دون فهم الحد والمعنى، وهذه آفة. نعم، نحن مطالبون أن نهتم اهتماما كبيرا بالحرف، نتعرف على أحكام التجويد وعلى إتقان القراءة، هذا مطلوب شرعي، لأن الله تعالى أمر النبي الأمين فقال: ورتل القرآن ترتيلا. ولكن أن يكون همنا فقط إتقان الحرف دون تدبر، هذه آفة جسيمة. لماذا؟ لأن القرآن ما نزل إلا من أجل التدبر. قال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته. فالمتدبر المتأمل لبدايات نزول القرآن يرى المنهجية هذه علم ثم عمل، بل يرى منهجية عجيبة هي منهجية الكمال ثم التكميل. وهذه قواعد هامة ينبغي أن يعيها طلاب العلم حتى يستقيم الفهم. فمثلا أولى الآيات نزولا على قلب نبينا صلى الله عليه وآله هي آيات سورة العلق، وهي آيات العلم، البداية العلمية. بدأت الآيات بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه البداية، هذه هي البداية يا إخوة، بداية العلم. هذه الآيات الكريمات المباركات تضمنت كما ترون أمرين لا ثالث لهما، والعجيب أن الأمرين بنفس الصيغة: اقرأ اقرأ. أمر في الآية الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم جاء الأمر الثاني أيضا بإقرأ: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هل هناك فارق بين الأمرين؟ نعم، الأمران جاء بصيغة واحدة، ولكن المعنى شتان بين الأمر الأول والأمر الثاني في المعنى. فالأمر الأول هو أمر بإحياء عبادة، هذه العبادة تسمى عبادة التفكر، وهي منهج الله عز وجل مع الآيات الكونية. وجاء الأمر الثاني أيضا بإقرأ، ولكن هي قراءة التدبر، وهي منهج الله عز وجل المتعلق بالآيات الشرعية. فالآيات يا إخوة تنقسم إلى قسمين، ويا حبذا من اللقاء القادم يكون معك دفتر وقلم، هكذا العلم يؤخذ. شرط العلم الحفظ، والحفظ إما أن يكون حفظ صدر، وهذا قل في زماننا، أو يكون حفظ كتاب. حفظ صدر، هناك من من الله عز وجل عليه بملكة الحفظ، يسمع فيحفظ ويحفر في الصدر، كما كان حال السلف الصالح من الصحابة وممن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم الذين قيدهم الله عز وجل لحفظ المنهج، لحفظ الكتاب والسنة. لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لكتابه ولسنة رسوله أن قيد علماء ودعاء وطلاب علم يحفظون هذا المنهج وينقلونه بالتواتر، ولله الحمد والمنة نقل إلينا المنهج من كتاب ربنا ومن هدي نبينا بهذا الأسلوب. ولذا أمتنا هي الأمة الوحيدة المسمى بأمة الإسناد، ميزة لا ولن تتوافر إلا لهذه الأمة المباركة المرحومة أمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان عندهم ملكة حفظ الصدر، وهناك حفظ الكتاب. لا ينبغي لطالب علم البتة أن يجلس في مجلس إلا ومعه الدفتر والقلم. اليوم في بدائل مثل الهواتف وتلك الأجهزة التي تنقل لنا الدرس فتقوم بتسجيله ثم تعيد سماعه مرة بعد مرة حتى تثبت المعلومات، وهذا يأخذ بدلاً من الكتابة بالقلم حتى نرفع الحرج من خلال تلك الوسائل الحديثة التي من الله عز وجل بها على البشرية للاستفادة منها في الخير لا في الشر، وحكمها على حسب استعمالها. لذلك يقول القائل في باب الحفظ: العلوم صيود، جمع صيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. الإنسان لما يصطاد غزال بيتعب قوي، جماعة الصيادون عشان يصطاد غزال دي مشكلة معضلة، اصطادها وبعد كده يسيبها من غير قيد يحصل ايه؟ هتفر. كذلك العلم، العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فنحن في حاجة ماسة إلى حفظ العلم بتدوينه ومدارسته ومراجعته حتى يثبت ويرسخ في النفوس. فكما ذكرت لكم الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية ما بثه الله عز وجل في كونه الوسيع الرحيم من آيات وبراهين ساطعة دلات على وحدانية الله رب العالمين، من سماوات نراها مرفوعة بلا عمد وأراضين مبسوطة، من بحار ومحيطات وأنهار، من حيوانات وجمادات ونباتات وطيور وكائنات، بل أنت أيها الإنسان آية من آيات ربك جل جلاله الكونية. لذا قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فدي الآيات الكونية المحيطة بنا في هذا الكون الفسيح من حولنا، ونحن من تلك الآيات. هذه الآيات الكونية المنهج الرباني في التعامل معها يسمى منهج التفكر. عبادة كادت أن تغيب من بين الكثيرين إلا من رحم ربي وعصى، الله تعالى أشار إليها في كثير من آيات القرآن الكريم. من ذلك قول الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون. هذه هي ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. فمنهج الرب جل في علاه فيما يتعلق بآياته الكونية هو منهج التفكر. بالله عليك، هل تفكرت يوماً في مخلوقات ربك؟ هل وقفت يوماً أمام البحر بأمواجه المتلاطمة وناجيته قائلاً: أيها البحر، ربي وربك الله؟ ألا تعلم أنه يسبح لله وأنه جند من جند الله رب العالمين؟ هل لا تفكرت وتأملت في آيات الكون المبثوثة من حولك فعلمت عظمة ربك؟ فمن تفكر كيف يخشى المخلوقين وهو يعلم أن الخالق هو رب العالمين؟ كيف يخشى المخلوقين؟ كيف يخاف من المخلوقين وهو يعلم أن الأمر والخلق بيد الله رب العالمين سبحانه جل جلاله؟ فلا بد أن نحيي هذه العبادة، عبادة التفكر في الكون من حولنا، في الآفاق من حولنا. ولذا يقول ربنا جل جلاله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن هو الحق وأن محمدا هو الحق صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده النوع الأول من الآيات، آيات كونية، المنهج المتعلق بها منهج التفقه. هناك الآيات الشرعية، الكتاب والسنة، القرآن الكريم وسنة النبي الأمين، والمنهج الرباني في التعامل معها منهج التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والتدبر هو النظر للمآلات، إنه جاء من الدبر، تنظر للمآل، تنظر للمآل حتى لا تدخل في زمرة هؤلاء الذين وصف الله حالهم فقال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لأنه لم يعمل بالمنهج، لم يطبق المنهج خلال الفترة العمرية المقدرة له، أصرف وابتعد ولم يدب ولم يعد. يجي عند الموت انتهت المهلة وأغلقت الأبواب. بينما الذين اتبعوا وتدبروا وعملوا، انظر ماذا قال عنهم ربنا جل جلاله. قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ثم بين حالهم فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، آمين يا رب العالمين. يبقى ده منهج تدبر، لازم تتدبر الآيات وتعمل بما فيها، تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر وفق هذا المنهاج القويم المستمد من كتاب ربك ومن صحيح سنة نبيك، بفهم من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهم أعلى الناس سندا، وهم تلامذة رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكانت البداية بداية علمية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو خلقه، آيات كونية، خلق الإنسان من علق، يبقى الباب الأول آيات كونية، المنهج الرباني المتعلق بها منهج إيش؟ أحسنت، التفكر في ناس صحية، منهج إيش؟ التفكر. ثم جاء الأمر الثاني، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بإيش؟ بالقلم. هذه العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، هذه أدوات القراءة، وقلم، قلم عشان ندون العلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الشرعية، كتاب وسنة، كتاب وسنة. فكانت البداية بداية علمية، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أدي العلم. بعد كده فطر الوحي عن رسول الله، أي تأخر نزول الوحي وتطلع النبي لنزول الوحي، وبعدين تنزل أول صورة بعد العلم في ترتيب النزول، لا في ترتيب المصحف، ده بنتكلم عن ترتيب النزول الآن. النبي لما نزل من الغار بعد اقرأ وكان مضطربا فزعا من شدة الوحي ووقعه الشديد، قال: زملوني زملوني. تقوم تنزل سورة ايش؟ المزمل. فاكهة العلم بقى، انا بسمي سورة المزمل فاكهة العلم، ثمرة العلم، لان ثمرة العلم ايش؟ العمل. كيف يكون علم بلا عمل؟ لا يسمى علما. لماذا؟ لأن العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح، إنما علم بلا عمل يبقى حج عليك لا لك، نقمة والعياذ بالله رب العالمين. فجاءت سورة المزمل وهي سورة فاكهة العلم، قال الله تعالى فيها مناديا على خليله المصطفى محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بهذا النداء الحبيب: يا أيها المزمل. الله أكبر. يا إخوة، جميع الأنبياء والرسل ناداهم الله تعالى بأسمائهم المجردة إلا رسول الله محمد، أبدا لم يناديه باسمه المجرد قط، إنما يناديه بصفة من صفاته، مثل يا أيها النبي، ما تصلوا عليه، منزل عالي أوي، يا أيها الرسول، إنما يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. جميع الأنبياء يناديهم الرب جل جلاله بأسمائهم المجردة إلا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما ناداه النبي باسمه المجرد، ما ناداه ربه باسمه المجرد قط. اقرأ القرآن بتدبر، دائما ينادى على النبي بصفة من صفاته. هنا يا أيها المزمل، الله أكبر. المزمل أي الذي نام في فراشه وتغطى بالغطاء، هذا هو المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أدي العمل هو بقى، كانت البداية إيه؟ علم. اقرأ. طيب بعد العلم قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا إخوة، الرسالة محتاجة لهمم الرجال، وذلك كثيرا ما أقول عند هذه الآيات، كيف لطالب علم لا يقوم من الليل؟ ما يبقاش طالب علم. كيف لداع إلى الله لا يقوم الليل؟ ما يبقاش داعي إلى الله عز وجل. كيف لعالم من العلماء لا يقوم الليل؟ ما يبقاش عالم، لأن الإعداد لحمل الأمانة يكون بماذا؟ بقيام الليل. الله هيأ نبيه بماذا؟ بقيام الليل. هيأ أصحاب النبي بماذا؟ بقيام الليل. الآية دي يا إخوة عند نزولها كان قيام الليل فرضا واجبا على النبي وأصحابه لمدة عام كامل. قيام الليل فرض، فرض، حتى يسر الله عنهم بنزول آخر آية في سورة المزمل، نزلت بعد عام، هي قول الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي الصحابة، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من الفرض. فتاب أي نسخ، نسخ الفرضية وجعل القيام مندوبا مستحبا. شوف الإعداد كان بإيش؟ بقيام الليل سنة كاملة في بداية الدعوة. قيام الليل إيه؟ فرض. أين ليلنا يا عباد الله؟ فين ليلنا؟ هل ليل الواتساب والفيسبوك والإنترنت؟ ليل المسلسلات والمباريات والأفلام؟ ولا ليل القيام والدعاء والاستغفار؟ يا إخوة، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل في ليلة البناء قام الليل بستاشر جزء. ليلة البناء اللي حضراتكم بتسموها ليلة الدخلة، ايه؟ ايوة ايوة. وعاتبه النبي عندما اشتكى زوجته لعمرو بن العاص، ورفع عمرو الشكوى للنبي، فاستدعاه النبي وقال: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. حبهم للعبادة وللطاعة جعله في ليلة البناء بيعمل إيش؟ قام الليل كله، الله أكبر. فعلمه النبي الوسطية، ما عندناش غلو، رويدا رويدا، ليلة الدخلة كيف تقوم الليل كله عندك أهل؟ الله أكبر. لذلك يقول أحد العلماء: كنت أتعجب لحال سلف الأمة عندما أقرأ في عباداتهم وقراءاتهم وأنظر لحالنا فأتعجب، أقول: هل كانوا بشرا
كيف يا جماعة لما تقرأ كده في قيام الليل عند الصحابة تفضح نفسك، لما تقرأ في قراءة القرآن عند الصحابة تفضح نفسك، الله إما أنا بعمل إيه؟ فيقول لك فكنت أتعجب كيف فعلوا هذا؟ يقول ولكنني عندما رأيت شباب اليوم زال عجبي، رأيت الشباب من يجلس أمام الواتس أب والفيسبوك 4 ساعات وهو متلذذ وسعيد، واللي يسهر طول الليل قدام الإنترنت، واللي يقعد ساعة ونص قدام مباراة كرة قدم سعيد وفرحان، ويا سلام بقى لو تعادلوا وفي كمان إيه وقت إضافي نص ساعة، الله بقى ساعتين وكمان اتعادلوا بقى في ضربات جزاء خدوا لهم كمان ساعة، وانت قاعد منتظر ايه اللي يفوز، ويوم ما بيجي الجون الكل بيرقص. فقال العالم فزال عجبي عندما رأيت حال شبابنا، فعلمت ان من احب شيئا انشغل به، هم احبوا القرآن فانشغلوا بالقرآن، هم احبوا العباده فانشغلوا بالعباده، واحنا حبينا ايه؟ هو ده السؤال. بالله عليك هل تمكث بين يدي كتاب ربك مكثك بين يدي هذه الالات الحديثه؟ هذا هو السؤال. بتقعد على الفيسبوك بقى ادمان. انا اعرف اناسا يستفتونني يقول يا شيخ انا والله لا استطيع النوم الا والهاتف في ايديا بقلب في الفيسبوك عشان انام. تخيل تخيل بعضهم يقرا جريده كامله عن اخبار الرياضه لا يمل، يقرا كلمه كلمه، بعضهم يقرا جريده كامله عن السياسه والاوضاع السياسيه، بل ويبقى محلل كمان وناقد كمان وسياسه، وهو سعيد وفرحان. طب اديله المصحف هيقرأ فيه قد ايه؟ هو فين المصحف؟ موجود في المكتبة بتاعت البيت والتراب اتلم عليه. كل رمضان لما يقرب مننا الا من رحم ربي وعصم، فانظر الى تعلقك بالمنهج، هو ده القضية، هي دي القضية يا اخوة. هل احنا فعلا نحب القرآن؟ هل نحن فعلا نحب السنة؟ هل نحن فعلا نتخذ النبي أسوة وقدوة؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. فجاءت ثمرة العلم وفاكهة العلم على مائدة المزمل قم الليل. وبعدين تمر الأيام وبعدها تنزل سورة أخرى اسمها سورة المدثر، برضو النداء بالصفة يا أيها المدثر. إيه الفارق بين المزمل والمدثر؟ المدثر إن عندنا اللباس ينقسم إلى قسمين، شعار ودثار، شعار ودثار. الشعار ما يلي البدن مباشرة اللي بنسميه الملابس الداخلية، خلاص ده الشعار على البدن، والدثار ما يعلو الملابس الداخلية يعني الغطاء. لسه النبي متغطي، ها انت لسه متغطي، الله اكبر. كيف لمن انيط به ان يغير العالم باجمعه لا يبدا التغيير من نفسه؟ هي دي القضيه يا شيخ محمد، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ابدا بنفسك انت، مشكلتك ان انت الواجبات متفاوته وحضرتك بتلتفت لما يجب على الغير وقل أن تلتفت للواجب عليك أنت. المفروض الحكام يعملوا كذا، المفروض دول يعملوا كذا، طب أنت فين؟ أنت فين واجبك أنت يا شيخ سعيد؟ يلي قاعد قدامي أنت فين واجبك أنت؟ لا مش في الدماغ، مش على بالي، أنا مشغول بما يجب على الغير، إنما اللي يجب علي أنا. مع أن القرآن يقول لي ولك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولذا كانت بداية التغيير في شخص النبي مش في الأمة مش في البشرية. تعالوا شوف بداية التغيير، النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، تكون أولى الآيات إيه؟ اقرأ. إيه الحكاية؟ يا من أنيط بك تغيير البشرية، لابد أن تبدأ التغيير من نفسك أنت. أنت أمي، نعم، لا تقرأ، نعم، لا تكتب، نعم، وربك يعلم. ولذا أول آيات تنزل عليك إيش؟ اقرأ. ده أنا رايح أنام مضطرب فازع متغطي. يا أيها المزمل قم، قم الليل، مش وقت نوم. أنيط بك تغيير من حولك، لابد أن تتغير أنت، مش وقت نوم الآن، لابد أن تقوم. طب وبعدين؟ لسه في نوم. يا أيها المدثر قم. الله أكبر، ما فيش نوم يا رمي حسن، هو أنتوا لسه نايمين؟ قولي لسه نايمين. هنصحى إمتى؟ يا إخوة، عملنا مجموعة على الواتس أب للفتاوى من أهل مصر هنا، والله يا إخوة قل أن يأتيني سؤال في العلم، كله في الرؤى والأحلام. قلت عجبا لهذه الأمة، الأمة دي نايمة على طول ولا إيه؟ أخ عندي رؤية، زوجتي عندها رؤية، ابني عنده إيه يا جماعة؟ في إيه يا جماعة؟ استيقظوا، اسألوا عن العلم والعمل. مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، هناك أناس منا لا يتحركون إلا بالأحلام، حلم يعطل حياته، رؤية تخليه يقول إيه ده، فين العمل؟ فين العمل؟ بين أمي حتى حياتنا كلها أحلام. إمتى هنصحى بقى؟ لازم نصحى يا إخوة، هنصحى شئنا أم أبينا، لأن هذه الأمة لن تموت. تنام أيوة لسه نايمة، طب نصحى بقى. فناداه ربه فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. الله أكبر، خدنا البداية اقرأ كمال للنفس، وجات المزمل كمال للنفس، قم الليل، ده كله كمال في النفس اهو. يا محمد يا رسول الله، حققت كمال النفس بالعلم والعمل؟ نعم. إذا لابد أن تقوم بتكميل الغير، قم فأنذر، ده منهجنا، كمال ثم تكميل. ابدأ بنفسك، حقق لها الكمال النسبي في العبادة والطاعة، وبعد كده لابد أن تكمل غيرك، الزوجة، الأولاد، الأقارب، الجيران، أهل الحي، وهكذا تنشر الخير الذي عندك على الغير. ده كمال ثم تكميل. ولذلك حتى لقمان لما وصى ولده علمنا المنهج ده، يا بني أقم الصلاة، أدي كمال، كمال للنفس. وبعدين حققت الكمال، نعم، لابد أن تكمل غيرك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. منهج، منهج علم يثمر العمل الصالح، بعد كده تكميل للغير بنشر الهدايات من كتاب ربك ومن هدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا اخترت لكم هذه الرسالة مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. أنا طالب علم، أريد أن أعرف المنهج. كثيرون يتكلمون، وعاظ يعظون، دعاة يتكلمون، لكن فين المنهج؟ أنا كطالب علم أريد منهاجا ربانيا مستمدا من كتاب الله ومن هدي رسول الله، يضبط لي عقيدتي، يضبط لي قولي، يضبط لي عملي، يضبط لي معاملاتي مع الخلق. هو ده موضوعنا يا إخوة، والذي ذكرت في هذا اللقاء تمهيد يسير بين يدي هذا الكتاب الموسوم بمقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. هكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء لمثابة المقدمة بين يدي تلك المقدمات، فإن قدر بقاء وكان لقاء سوف نشرع في قراءة هذا الكتاب مع الشرح المختصر الذي من خلاله ينضبط الفهم بإذن الله رب العالمين. القول ما قل، فإن يكن صوابا فمن الله وحده، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.